من ثمرات هذا العصر الثالث. فلهذا السيد الشهيد الذي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النقطة في المجلد الخامس من تقريرات الدين الهاجمي، هناك في المجلد الخامس صفحة 11 يشير إلى هذه النقطة وإلى هذه الحقيقة. يقول: ما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم وبعد ذلك اختبرت تدريجيا الفكرة الصحيحة عن الأصل العملي إلى أن يقول: وكانت ثمار هذه الفكرة أحد الأمور التي جعلتنا نعتبر عصر الوحيد ومرحلته من تأريخ علم الأصول عصرا ثالثا من عصور هذا العلم وتأريخه لما يترتب عليه من الآثار. وهذا إن شاء الله تعالى في أول مراحل الظن سوف نشير إلى هذه النقطة الأساسية، أنه أي تحول حصل في علم الأصول من خلال التمييز بين الإمارة وبين ماذا؟ وبين الأصل العملي. ثم الإمارات أيضا لها درجات، الأصول العملية أيضا ماذا؟ لها درجات، ونحن إن شاء الله مفصلا سوف يأتي بعد ذلك. وعلى هذا الأساس إذا نحن إن شاء الله تعالى في هذه الأبحاث سوف ننحى نفس هذا المنحى الذي تحقق في هذه السنة الأخيرة، إلا ما ندى باعتبار أنه الأصول الموجود في زماننا في كثير من أبعاده يختلف عن الأصول الذي كان في العصر الثاني وفي العصر الأول من عصور هذا العلم. ثم نضيف إلى ذلك إن شاء الله تعالى مباني السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الذي يعتبره جملة من أعلام تلامذته، يعتبر مدرسة السيد الشهيد الصدر يعتبره عصرا رابعا من عصور هذا العلم. يعني إذا على أساس التنوع الفني والكيفي نحن ميزنا بين العصور الثلاثة الأولى، فنفس ذلك الميلاد أيضا موجود عليه على مستوى مباني هذه المدرسة، ولا أقل إن لم نقل بأنه يمثل عصرا رابعا لا إشكال يمثل ذروة العصر الثالث من عصور هذا العلم. ومن هنا إن شاء الله تعالى سوف يؤكد على مباني هذه المدرسة التي أسس أسسها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. طبعا للإشارة الإخوة إن شاء الله تعالى هم يراجعون هذه المطالب، أنا فقط بالإشارة أشير حتى يمكن للإخوة أن يراجعوا ذلك. يصل السيد الحائري في الجزء الأول من أصوله أو فترات أصول السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه صفحة 58. هناك يقول: لئن كان الفارق الكيفي بين بعض المراحل وبعض حين ما يعتبر فترة وانحيازا نوعيا في هوية البحث يجعلنا نصطلح على ذلك بالأحصر المختلفة، فحقا إن علم الأصول قد مر على يد أستاذنا بعصر جديد، فلو أضفناه إلى الأعصر التي قدم إليها كان عصرا رابعا. ثم يذكر جملة من المسائل التي تلقعت على يد الأستاذ الشهيد والتي لم يكن لها أثر في الأبحاث السابقة الأصولية، وهذا إن شاء الله تعالى من خلال الأبحاث اللاحقة يمكن الوقوف على بعض تلك المسائل. من خلال بحث السيرة العقلائية من قبيل بحث قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعه، من قبيل القاضي الشرط، من قبيل نحو ذلك من جمله من الابحاث التي سياتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى من خلال الابحاث اللاحقه. هذا هو الامر الاول. اذا هنا لا يشكل علينا مستفسر بانه سيدنا لماذا فقط اعلى اعلام المتاخرين من علماء الاصول باعتبار ان هؤلاء يمثلون ذروه من دعا اليه علم الاصول في تاريخه الطويل الذي استمر حدود 10 أو 11 سنة الى يومنا هذا. الامر الثاني الذي كان بودي ان اشير اليه ولو نحو الادمان وكثيرا ما ايضا يتساءل بشان هذا الامر، بل يجعل هذا الامر كانه طعن في علم الاصول، هو انه يقولون خطرا، وهو انه نحن عندما نرجع الى زمن الشيخ الفوطي مثلا او الشيخ الطوسي فان الاصول لم يكن الا جزءا واحدا وكتابا واحدا وعدد من المسائل، واوصلت ذلك الجيل من العلماء الى ذلك المستوى من الاستنباط. اذا نحن نحتاج الى علم اصول في زماننا بهذا الحجم الواسع وبهذا التراكم. نحن لا نحتاج الى هذا المستوى من العلم. ان كان الهدف من علم الاصول هو الاستنباط، فذاك المقدار ايضا من المستوى العلمي لعلم الاصول كان كافيا للاستنباط. بعباره واضحه هو انه ما هو السبب تضخم علم الاصول بالحجم الذي نراه في مثل هذه الايام. طبعا انا لا اريد ان اقول ان كل ما هو الان موجود في علم الاصول فهو مفيد، ولكنه ايضا لا اقبل هذه الدعوة التي تريد ان تقول انه لا بد ان نرجع بالمستوى الاصولي الى ما كان في زمن الشيخ الكوفي مثلا او زمن العلامة رحمه الله تعالى عليه والعلامة الحجي ونحو ذلك. اذا السؤال المطروح هو هذا، ما هو سبب تمكن علم الاصول بالنحو الذي نجده في مثل اصولنا؟ في الجواب على هذا طبعا هناك عوامل ايجابية وهناك عوامل سلبية. الان انا لن ادخل بالعوامل السلبية، ثم لا اريد ان اتعرض لكل العوامل الايجابية، وانما احب هذا عوامل ثلاثة من العوامل الاساسية لكبر حجم علم الاصول في عصرنا. العامل الاول هو العامل التاريخي كما يعبر عنه السيد الصدر رحمه الله تعالى عليه. السيد الصدر يعتقد وجملة من الاعلام ايضا يعتقدون بانه كلما ابتعدنا عن عصر النقد فان كثيرا من القرائن تضيع علينا، ثم يحصل هناك تدسس، ثم هناك تعارض واحوال من المسائل. من هنا احتجنا الى علم يتكفل لنا وضع القواعد والاذن لعمليه الاستنباط، والا لو كنا نعيش عصر النقد وكنا نعيش عصر حضور الامام لما كانت مثل هذه المشاكل واضحه وغاديه لنا ولما كنا نبتلي بها. اذا العامل الاول هو العامل التاريخي، وهذا ما يؤكده السيد الصدر رحمه الله تعالى عليه في مواضع منها هذا الموضع في التقريرات عفوا في المعالم الجديده في الصفحه 52 و 53 بالاخوة، يمكنهم ان يراجعوا الى ذلك. انا اقول فقط عباره للسيد محسن الاعرجي الذي هو من اعلام القرن الثاني عشر، يقول اين من حرى بالقرب ممن ابتلى بالبعد حتى يدعى تساويهما في الغنى والفخر، كلا ان بينهما ما بين السماء والارض، فقد حدث بطول الغيبه وشدة المحنة وعموم البليات ما لولا الله وبركة آل البيت تردها جاهلية، فتلت اللغات وتغيرت الاصطلاحات وذهبت قرائن الأحوال وكثرت الأساليب وعظمت السخية واشتد التعارض بين الأدلة حتى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منه. وبعبارة أخرى تحولت الأمور الواضحة والبديهية إلى أمور ماذا؟ إلى أمور غامضة ونظرية. من هنا نحن احتجنا إلى قواعد لتيزية الاستنباط مع ما اشتملت عليه من دواعي الاختلاف، وليس هنا أحد يرجع إليه بسؤاله في زمن الأمور. كنا نرجع إلى المعصوم سلام الله عليه فيحل هذه المشاكل، وكفى سماحدا بين الفريقين يعني فريق الحضور وفريق الغيبة، قرائن الأحوال وما يشاهد بالمشافهة من الانبساط والانقباض، فإن المتكلم من خلال تكلمه وقرائن أحواله تستطيع أن تفهم كثيرا من القضايا وهي غائبة بالنسبة إلينا، وهذا بخلاف من لم يصب إلا أخبارا مختلفة وأحاديث متعارضة يحتاج فيها إلى العرض على الكتاب والسنة المعلومة، فإنه لا بد له من الإعداد والاستعداد والتدرب في ذلك كي لا يدل، فإنه إنما يتناول من بين مشترك القناة. إذا هذا العامل التاريخي هو واحد من أسباب ماذا؟ تضخم علم الأصول، وهذا معناه أنه كلما ازداد البعد الزمني بيننا وبين عصرنا سوف تزداد ماذا؟ سوف تزداد المشاكل والتعقيدات في عملية الاستنباط، وهذا ما نحتاج إلى تأسيس قواعد لإثبات هذه الحقائق. هذا العامل الأول. العامل الثاني هو انكم قرأتم بالكفاية وفي الحلقة الثالثة ان علم الاصول يقوم بدور تنقيح كبريات قياس الاستنباط على مبنى اللذة والرغبة او ينكح العناصر المشتركة في عملية العملية في الاستدلال الفقهي على مبنى سيد الشهيد وأحدهما أقترب من الآخر على بعض الصوابع. وإذا كان الأمر كذلك كلما كبرت وتوسعت الملتان بطبيعة الحال أن تلك العناصر المشتركة وتلك المباريات عملية الاستنباط أيضا ماذا؟ سوف تتوسع. ومن الواضح الإنسان يجب الآن يرجع إلى المسائل التي كانت في المكتوب للفقه الشيوخي ويرى عدد الفروع الموضوعة هنا، ثم يرجع إلى دورة الجوائر لشيخ صاحب الجوائر ويرى عظم الفقه وتوسع الفقه في زمن صاحب الجوائر. بطبيعة الحال أن ذلك المستوى من الفقه كان يتطلب عددا محدودا ومعينا من العناصر المشتركة وكبريات قياس الاستنباط، وهذا المستوى من الفقه يتطلب عددا أوسع وأكبر وأعمق من العناصر المشتركة وكبريات قياس الاستنباط. وبعبارة أخرى نحن بعد أن آمنا أن الفقه للحياة، فكلما ازدادت مستحدثات الحياة هذا معناه أننا نحتاج ماذا؟ إلى قواعد وعناصر مشتركة تنفح لنا عملية الاستنباط في العملية الاستنباطية والعملية استنباط الحكم الشرعي. لأن العامل الثاني هو عامل توسع الفقه، كلما توسع الفقه فإنه ينعكس على ماذا؟ ينعكس على القواعد الأصولية طبعا. تفاعل وتأثير متبادل بين مسائل علم الأصول وبين مسائل علم الفقه، يعني علم الفقه كلما توسع يهيئ ويعطي عناصر جديدة مشتركة في عملية الاستنباط في علم الأصول. وعلم الأصول كلما نقع هذه العناصر بنحو أدق وأعمق ينعكس بظلاله على ماذا؟ على العملية الفقهية. في هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المعالم الجديدة صفحة 19 هناك أيضا يشير إلى هذه النقطة، يقول التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. في هذا أنتم تجدون أنه عندما كان علم الأصول لا في المستوى الذي نعيشه، أن الفقهاء عندما ترجع إلى كتبهم فقهاء السابقين تجد له آراء بعدد كتبه، أما عندما تأتي إلى زماننا تجد الظاهرة بعد موجودة أو غير موجودة، مع أنه حجم استنباط الفقهي في زماننا أوسع من حجم استنباط الفقهي في تلك الأزمة، ولكنه نجد أن الاختلافات والتعاقدات في كلمات الفقهي الواحد اختفت. لماذا؟ لتنفح وتعمق ووضوح العناصر المشتركة وكبريات قياس الاستنباط. هذا هو العامل الثاني الذي أدى إلى تبطل علم الأصول. العامل الثالث وباعتقادي لعله هو اهم العوامل لكبر حجم علم الاصول، وهو انه نحن عندما نرجع الى الاصول او يرجع الباحث الى المباحث الاصوليه لا يجد فقط في علم الاصول المسائل الاصوليه المحضه، بل يجد هناك جمله من مسائل علم الكلام من قبيل مساله قبح الاعراب بلا بيان، مسألة كلامية هذه ليست مسألة ورقائها أيضا للعالم، من قبيل مسألة الحسن والقبح ماذا؟ العقلي، وعشرات المسائل الكلامية التي سيأتي البحث عنها إن شاء الله في بحث قبح التجري، سيأتي بأن التجري قبيح أو ليس قبيح، أن الأعلام يقولون أن هذه المسألة فيها بعد كلامي، بعد أصولي، بعد ماذا؟ فقهي، ثم يتعرضون للبعد الكلامي والبعد الأصولي والبعد الفقهي. إذن جملة من المسائل الموجودة الآن في علم الأصول عندنا لا علاقة لها بعلم الأصول المحض، وإنما هي مسائل ماذا؟ أصولية. هذا أولا. جملة من المسائل الموجودة عندنا في علم الأصول لا علاقة لها بعلم الأصول، وإنما هي ترتبط بفقه اللغة من قبيل البحث في المعاني الحرفية، أساسا المعاني الحرفية ما هي، ومن قبيل أن الواضع هو الله أو الواضع هو البشر ونحو ذلك من المسائل، هذه أي علاقة لها بعلم الأصول، وإنما هي دخلت إلى علم الأصول وأنا أبين لماذا دخلت. هذا الفصل الثاني وهي مرتبطة بفقه اللغة. جملة واسعة من المسائل في علم الأصول مرتبطة بنظرية المعرفة من قبيل حجية الدليل العقلي، أن الدليل العقلي حجة أو ليس حجة، والخلاف بين علمائنا المحدثين والأصوليين أو الخلاف بين الأشاعرة وبين الإمامية وهكذا جملة من هذه الخلافات، هذه أبعاد مرتبطة بنظرية المعرفة أو البحث في حجية القاطع وأن القاطع له كاشفية عن الواقع الخارجي أو ليس له كاشفية، هذه أي علاقة لها بمسألة فلهذا في أول بحثي القاطع من الكفاية بأن مسألة حجية القاطع مثلا أصولية أو تسمى بعلم الكلام، قال لا أسمع بعلم الكلام وليس بعلم الكلام، وإنما هي مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بنظرية المعرفة. هذه جملة واحدة من المسائل. جملة أخرى من المسائل مرتبطة بمباحث الفلسفة وخصوصا المباني التي نفعها صدر المتألمين الشيرازي في الحكمة المتعالية. وهذا ما يؤكد عليه جملة من العلام، أنت عندما تقرأ فصول الشيخ القنطاني رحمة الله تعالى في نهاية الدراسة وبينك وبين الله تجد أنه الفلسفة مكتوبة بلغة ماذا؟ بلغة الفصولية. هي الفلسفة، هي الفلسفة الطبرانية، ولكن المواد معرفة مواد ماذا؟ مواد الفصول. أو عندما تقع حاشيته على المكاتب، حاشيته الشيخ القنطاني رحمة الله تعالى شيخ الأصبهاني، تجد بأنه أساسا ليس بحثا فقهيا عرضيا أو قلائيا، وإنما بحث فلسفي ولكنه كتب بلغة ماذا؟ بلغة الفلسفة. أو تأثيرات الأفعال الفلسفية في الأصول وفي الفقه. فلهذا في الشهير رحمة الله تعالى عليه أيضا في المعالم الجديدة هناك صفحة 94 يقول في صفحة 92 يقول الفلسفة وهي لم تصبح مصدرا لإلهام الفكر الأصولي في نطاق واسع إلا في العصر الثاني تقريبا من عصور هذا العلم، وإلا قبل ذلك فإن الفلسفة لم تدخل إلى الأبحاث الأصولية وبعد ذلك إلى الأبحاث الفقهية. نتيجة لرجوع رواج البحث الفلسفي على الصعيد الشيعي بدلا عن علم الكلام وانتشار فلسفات كبيرة ومجددة في فلسفة صدر الدين الشيرازي، فإن ذلك أدى إلى إقبال الفكر الأصولي في العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفة واستلهامها أكثر من استلهام علم الكلام. مثل هذا العصر الآخر وهو أن الفلسفة أكثر أثرت أو علم الكلام أكثر. وهنا يأتي هذا الاتصال وهو أنه لماذا أن الأصوليين اضطروا إلى ذلك؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا أدخلوا مسائل مرتبطة بنظرية المعرفة إلى هذه الأصول، مسائل مرتبطة بعلم الكلام، مسائل مرتبطة بالفلسفة، مسائل مرتبطة بفقه اللغة ونحو ذلك من العلوم، علوم كثيرة دخلتهم. الجواب وهو أن الأصولي في كثير من الأحيان كان يحس أنه لكي يحقق هذه المسألة لابد أن يعرف جذور هذه المسألة. وجذور هذه المسائل الأصولية كانت أين تكون؟ تكون إما في علم الكلام، إما في الفلسفة، إما في فقه اللغة، إما في نظرية المعرفة ونحو ذلك من العلوم الأخرى. وحيث وحيث أن الأصولي كان يرى في جملة من الأحيان إما أن هذه المسائل غير منقحة في ذلك العلم، فكان يضطر إلى أن يفتحها، ولا يستطيع أن يأتي بعلم جديد ثم يفتح المسألة ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى علم الأصول. فكانت استطرادا يفتح البحث في مسألة أصولية أو يفتح البحث في مسألة كلامية ونحو ذلك، إما لأنها غير منقحة على الفلوس أو لأنها منقحة ولكن هو لا يوافق الفلاسفة والمتكلمين على ذلك الرأي فيضطر إلى أن يؤسس ماذا؟ يؤسس رأيا جديدا لنفسه، وهذا يضطره إلى أن يبحث المسألة ماذا؟ من جديد. وهذا ما سيأتي إن شاء الله لعله الإشارة إليه، هو أن حسن العادل وقبح الظلم هل هو من الأمور الواقعية أو من المشهورة التي قرأتموها في علم المنطق؟ أيهما؟ إذا صارت من الأمور الواقعية فتكون قرآنية، إذا صارت من الأمور المشهورات فتكون ماذا؟ فتكون جدلية، ولا آثار في علم الأصول هذه المسألة. وحيث أنه فهم مشهور الأصوليين من كلمات الفلاسفة أنهم يذهبون إلى أنها من المشهورات، وهو يعتقد أنها ماذا؟ من الواقعيات والقرآنية، إذا اضطر أن يؤسس بحثا جديدا في علم الأصول لكي ينقح المبنى حتى يدخل إلى تأسيس المباني الأصولية عليها. العامل الثاني، العامل الثالث هو أنه في العامل الأغلب، وهذا هو السبب لعله أدى في العصر الثالث أنه هذه المسائل الفلسفية والكلامية ونظرية المعرفة تدخل في علم الأصول، أن هذه الدروس حدثت من الحوزات العلمية في العصر الثالث من العلم. فعندما حدثت إذا الآن الأصولي يحتاج إليها، أين ينفتحها؟ لا يوجد هناك علم أو فرع للفلسفة يدرس فيها الطالب حتى يقال كما نكح عليه في الفلسفة. الآن تجدون كثير من المسائل النحوية الأصولية عندما درس في محله كذا، لماذا؟ لأنه جرائك تقرأ النحو في محله، أو عندما تصل إلى مسألة بلاغية يقول بأنه لما درس في محله كذا، أما في الفلسفة لا يقول ذلك، وإنما يدخل هو مباشرة لتخطيط المسألة. من هنا حيث أن تلك العلوم هي موجودة في الحوزات العلمية، إذا أدى به أن يؤسس لها عنوان مستقلة في الأبحاث الأصولية. وعلى هذا على هذا الأساس جنابك لا تتصور عندما تقرأ علم الأصول المعاصر عندنا تقرأ علم الأصول، لا تقرأ الشيء تحت عنوان علم الأصول ولكنه فيه كثير من المباني الفلسفية، كثير من المباني الكلامية، كثير من مباني نظرية المعرفة، كثير من المباني الحديثة. الحقيقة هذه كلها أطرت تحت أطار ماذا؟ المسلم. وهي في واقعها لا علاقة لها بعلم أصول. لأن في الأسباب تخلق في علم أصول. من هنا قدامنا في الخمسة الحكيم بعض الأصول العامة كان يقول بأنه أنت إذا أردت أن تفهم العقل الشيعي جيدا في أكثر أبواب المعرفة تقرأ دورة كاملة لماذا؟ لأنه في علم الأصول أنت لا تقرأ علم الأصول. كثير من المسائل المختلفة عندها تفهم الرؤية الشيعية إذا في المسائل الفلسفية، الرؤية الشيعية إذا في المسائل الكلامية ونحو ذلك من باقي فروع المعرفة الإنسانية. إذا علم الأصول ليس هو علم الأصول المحض بالمعنى الذي يقال في تعريفه، وإنما هو جامع لشتات مسائل كثيرة بنحو من الأفعال لها ارتباط بالمسائل الأصولية. والنتيجة التي نأخذها معي الكتاب الجيدة هو أنه واقعا الذي يقرأ دورة علم أصول كاملة تحقيقية معمقة مو فقط يكون مقتدرا على عملية الاستنباط الدقيق، وإنما تفتح له أبواب جيدة إلى جملة من المعارف. البعض يتصور بأنه على إرادة أن يكون دقيقا لابد أن يقرأ علم الأصول، أما إذا لم يجد إذا ماذا؟ لا يحتوي علم الأصول هذا خلاص. حتى إذا أردت من فلسفة جيدا أيضا لابد أن تفهم هذا علم أصول معمق. إذا أردت أن تفهم علم الكلام جيدا لابد أن تفهم هذا دورة علم أصول، لأنه كثير من المسائل الكلامية عند الشيعة وقعت بتعليقها إيه؟ ها؟ وقعت في علم الأصول. أنت أنا أروح أقرأ شروح علم الكلام تدريب وشروع التدريب. لا تجد هذا بحث التحقيق في الفلسفة والفقه العقلية كما يوجد عند ماذا؟ عند العلماء اليوم. حجية القرآن أو حجية الدليل عقلي تقرأ كتب الكلام تقرأ كتب نظرية المعرفة المتعارفة لأنه لا يبحثونها من حيثية، وهذا الأصولية يبحثها من حيثية أخرى يريد أن يستعين بها لعملية الاستنباط. إذا جنابك إذا أردت أن تستفيد من المسائل الاعتقادية لابد أن تتعمق عليه في علم الأصول، إذا أردت أن تستفيد من المسائل الفلسفية لابد أن تتعمق عليه في علم الأصول، وهذا جملة من المسائل. إذا على هذا الأساس أرجو أن الإخوة بعد بسرعة عندما يجدون أنه بعض المسائل يقرأها الأعلام استطرادا لا يقولون سيدنا عن مسائل الفلسفية يجدون فيها مقارنة، أو عندما يطرحون مسألة كلامية لم يشكل علينا مباشرة أنه سيدنا هذه مسألة ماذا كلامية لم يحرمونها. وبيا سيدنا يا مولانا يا شيخنا صغير إلى هذا إلى هنا لا تقرأ في الفلسفة عما جاء هذا الجبل من أسماء الأسباب، إما لا تقرأ وإذا تقرأ عما جاء تقرأ في المقام الجاهل وجاهل هذه المسائل مو موضوعها هي لا تقرأ تحقيق هذه المسائل أين تبحث هذه المسائل. ثم اللي جنابك أنت في الصدور ما قرأت هذه المسائل، في الخارج لم تحقق هذه المسائل، في العلوم الخاصة بهذه المسائل لا تدخل فيها، إذا بيني وبين الله شو ممكن تمشي؟ لا في الصدور قرأتها، لا في الخارج قرأتها. إذا تبحث العلم الأصولي عندنا كان بهذه الأسباب الثلاثة، هنا أسباب أخرى طبعا الآن أنا لا أريد أن أدخل إليها بهذه الأسباب أتطور تطور الكثير. إذا تحصل مما تقدم من البحث السابق وهو انه ان شاء الله تعالى نحن سوف نحاول ان نقف على اكثر المسائل التي تتعلق ماذا بعلم الاصول لحظة لا اشكال هذه المسائل لا نتجاوزها، لكن هو معناه انه سوف نحرق عن كل تلك المسائل التي فيها بعد فلسفي او بعد كلامي او بعد يتعلق بنظرية المعرفة او الابعاد الاخرى التي لا تتعلق، نعرض عنها جميعا ونقول انه في محله. هل في محله؟ لا بد ان يشخص اين محله ومن الواقع لا محل خاص له. اذا نحرق لتلك المسائل ايضا بنحو الاجمال طبعا ولو على مستوى طرح النظريات وطرح الاراء حتى ان الطالب يكون على بينة من الامر ان هذه النتيجة الاصولية التي انتهينا اليها تبتني على اي قاعدة فلسفية او اي قاعدة كلامية او اي قاعدة في نظرية المعرفة ونحو ذلك. بهذا القدر اكتفي من هذين الامرين في المقدمة، وبعد ذلك ان شاء الله تعالى في البحث اللاحق سوف ندخل في كلام الاعلام ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي اما ان يحصل له الشك او